بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه إجابات عن بعض الأسئلة التي وجهت عبر القناة في درسي الدرر ودرس المنتقى. هنا سؤال يقول صاحبه: لدي صديق يساعد أحد المرشحين للبرلمان، فنصحته فرد قائلا: أردت أن أساعد وأنتخب على هذا المترشح لكي يزاحم أهل البدع في البرلمان لأنه يكره أهل البدع كالصوفية إلى آخره، فما هي النصيحة التي تقدمها له؟ والجواب أن هذا السؤال أولا يرجع فيه إلى علماء البلد المسؤول عنه، لكن لا بأس أن أشير إشارات إلى الجواب عن هذا السؤال. وأقول ثانيا: إذا كان هذا المترشح مسلم لكنه يؤيد من ينادي بالديمقراطية، فلا يجوز ترشيحه، لا يجوز لأحد أن يرشحه، لأن هذا المترشح ومن يرشحه على خطر عظيم، وقد يودي ذلك بهم إلى الكفر بالله تعالى، لأن الديمقراطية تعني حكم الشعب للشعب، وهذا مخالف لشريعة الإسلام، فالحكم لله تعالى، ولا يجوز أن يعطى حق التشريع لأحد من البشر. ثانيا: إذا كان هذا المترشح مسلما أيضا وفي بلد مسلم، وفي دخوله للبرلمان منفعة ومصلحة للإسلام، مصلحة للإسلام وللمسلمين، وليس عليه ضرر في دخوله، فهذا محل نظر واجتهاد عند العلماء، فمنهم من منع لأن من ترشح ونجح لا بد وأن يحصل له مخالفة للشرع، لأنه سيؤدي اليمين على ذلك، يعني على هذا الحكم وعلى هذا البرلمان أو على حكم البرلمان. ثم إن تأثيره في هذا البرلمان يكاد يكون ضعيفا، ثم ما الذي يضمن لهذا الشخص أن يثبت على ما هو عليه ولا يتأثر ولا يتغير بما عليه أصحاب البرلمان كما هو حال الإسلاميين من الجماعات الحزبية كما هو حالهم اليوم، والذين زاحموا وترشحوا للبرلمان أو في البرلمانات، وقد رأينا منهم من يؤيد الديمقراطية بل ويدافع عنها والله المستعان. ومن أهل العلم من أجاز دفعاً لارتكاب أخف الضررين، ولهذا سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم الانتخابات في الكويت، فأجاب قائلا: أنا أرى أن الانتخابات واجبة، يجب أن نعين من نرى أن فيه خيرا، لأنه إذا تقاعس أهل الخير من يحل محلهم؟ يسأل من يحل محلهم؟ سيحل محلهم أهل الشر أو الناس السلبيون الذين ليس عندهم خير ولا شر، أتباع كل ناعق. فلا بد أن نختار من نراه صالحا. فإذا قال قائل اخترنا واحدا لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك، نقول هكذا يقول الشيخ، نقول لا بأس، هذا الواحد إذا جعل الله فيه بركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكون لها تأثير ولا بد، لكن ينقصنا الصدق مع الله. انتهى من لقاء الباب المفتوح، حلقة أو الشريط، الحلقة 211. وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله؟ فأجابوا هكذا قال السائل، مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله، فأجابت اللجنة، لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله وتعمل بغير شريعة الإسلام، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين، ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام، واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم، على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية. أعضاء اللجنة الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الله بن قعود رحمهم الله جميعا. وسئلوا أيضا، أي اللجنة، كما تعلمون عندنا في الجزائر ما يسمى بالانتخابات التشريعية، هناك أحزاب تدعو إلى الحكم الإسلامي وهناك أخرى لا تريد الحكم الإسلامي، فما حكم الناخب على غير الحكم الإسلامي مع أنه يصلي؟ فأجابوا، يجب على المسلمين في البلاد التي لا تحكم الشريعة الإسلامية أن يبذلوا جهدهم وما يستطيعونه في الحكم بالشريعة الإسلامية، وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة في مساعدة الحزب الذي يعرف منه أنه سيحكم بالشريعة الإسلامية، وأما مساعدة من ينادي بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية فهذا لا يجوز، بل يؤدي بصاحبه إلى الكفر، لقوله تعالى، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك لما بين الله كفر من لم يحكم بالشريعة الإسلامية حذر من مساعدتهم أو اتخاذهم أولياء، وأمر المؤمنين بالتقوى إن كانوا مؤمنين حقا، فقال تعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرزاق حفيفي والشيخ عبد الله الغديان رحمهم الله. فهذا أو هذه إجابة على هذا السؤال، والله أعلم. السؤال الثاني يقول صاحبه: رجل أصاب زوجته ثم اغتسل وذهب للصلاة وبعدها أحس بنزول شيء ووجد شيئا من المني، فهل صلاته صحيحة؟ وهناك سؤال آخر مشابه له: إذا استمر خروج المني أو المذي بعد الغسل أو الاغتسال ماذا يجب حينها؟ والجواب أن من اغتسل من احتلام أو جماع ثم خرج منه شيء بعد الغسل دون لذة أو شهوة لم يلزمه إعادة الغسل، ومر معنا هذا في كتاب مر معنا في الدرس الماضي أظنه في الكلام عن أحكام المني. والمهم أن هذا إذا خرج منه بعد اغتساله دون لذة أو شهوة فإنه لا يوجب إعادة الغسل، لكن يوجب الوضوء لأن حكمه حكم البول، إلا إذا خرج هذا المني بشهوة ولذة دفقا فيجب حينئذ الغسل، والله أعلم. السؤال الثالث: من نسي فرضا من فرائض الوضوء ثم بعد إتمام الصلاة تذكر ذلك ماذا عليه؟ والجواب أنه يصلي هذا الفرض الذي فاته عند تذكره ولا يلزمه الترتيب في هذه الحال. السؤال الخامس: هل يجوز تخصيص وليمة كل سنة على الوالد المتوفى؟ والجواب أن هذا العمل غير مشروع بل هو من البدع. أما الأضحية عنه ففيها تفصيل. الأول أن يخصص هذا الميت بأضحية مستقلة، وهذا خلاف الأولى، يعني الأولى عدم الفعل، وإن فعل جاز، لكن الأولى عدم الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن أحد من أمواته بخصوصه، وكذلك لا يعلم عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك، فترك هذا هو الأولى، وإن فعل فقد أجازه، وإن فعل فهو جائز ويقاس ذلك على الصدقة. الثاني أن يضحى عن الميت تبعا للأحياء، أن يضحى عن الميت تبعا للأحياء، يعني يضحي الرجل عن نفسه وأهل بيته وينوي بذلك الأحياء والأموات، فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أحدهما عنه وعن أهل بيته ويدخل في ذلك الأحياء والأموات، والثاني عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا يدخل فيه الأحياء والأموات. فأضحيته عن أهل بيته يدخل فيها الأحياء والأموات. الثالث أن يضحي عن الميت تنفيذا لوصيته، فهنا نقول له يجوز لك تنفيذ هذه الوصية، ومنهم من أوجب ذلك، والله أعلم. السؤال السادس: هل يجوز الوقوف عند رؤية الجنازة؟ وهذا سبق الجواب عليه في درس الدرر، وأنه يجوز له أن يجلس لكن الأفضل القيام إذا مرت به الجنازة. سؤال إذا كان الزوج فقيرا وكانت زوجته هي من ستشتري الأضحية، فهل يلزمها ما يلزم المضحي من إمساك للشعر والأظافر أم لا؟ والجواب نعم، يلزمها ذلك لعموم حديث: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، في لفظ: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، أخرجه مسلم. والحديث عام يدخل فيه الرجال والنساء، يعني ممن أراد أن يضحي. سؤال: في الحديث أنه يغسل الأنثيين من المذي، فما المقصود بالأنثيين؟ المقصود بها أو بهما الخصيتين. سؤال أيضا: ما حكم السجود على نصف الجبهة ونصف القلنسوة؟ والجواب: أولا، اتفق العلماء رحمهم الله على أن الأفضل للمصلي أن يباشر الأرض بجبهته إلا من عذر. ثانيا، اختلفوا في وجوب ذلك، فذهب الإمام الشافعي إلى الوجوب، وذهب الجمهور إلى الاستحباب، وذلك لحديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه. الحديث في الصحيحين. وهذا الحديث فيه دليل على أن الأولى أن يباشر المصلي بجبهته الأرض أو مكان السجود، وأنه لا بأس أن يتقي الأرض بشيء متصل به من ثوب أو عمامة إذا كان محتاجا لذلك، كأن تكون الأرض صلبة أو حارة ونحو ذلك، فيجوز له أن يسجد على شيء متصل به يقيه ذلك. لكن يلاحظ هنا أنه يجب أن يضع أنفه على الأرض أيضا، لأن البعض قد يرفع أنفه ولا يمكنها من الأرض أو يضعها على الأرض. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. الحديث. السؤال أو سؤال يقول صاحبه: ما معنى قول عائشة رضي الله عنها عن المني وهي تنظر إليه والنبي صلى الله عليه وسلم ذاهب للصلاة تقصد بعد الغسل أو أثره عند يبسه؟ وشكرا. والجواب: ذكرت لكم في درس المنتقى أنه يحتمل أن تريد أثر الماء، ويحتمل أنها تريد أثر المني بعد غسله، ولعل المقصود الأول أي أثر الماء بعد غسله وهو رطب، ولهذا جاء في الحديث: أثر الغسل في ثوبه بقع الماء، كأن قائلا يقول: ما الذي في ثوبه، أو ما الأثر الذي في ثوبه؟ فقالت رضي الله عنها: بقع الماء. وفي لفظ: فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ: وأثر الغسل فيه بقع الماء. سؤال: حديث تنكح المرأة لأربع، الحديث، لماذا لم يذكر الأخلاق؟ لماذا لم تذكر الأخلاق يعني في الحديث مع أن الكل يبحث عنه؟ والجواب: أولا، في قوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين، دليل على حسن الخلق، لأن صاحب الدين صاحب خلق، يعني صاحب خلق حسن، فهذا اللفظ اظفر بذات الدين يتضمن الأخلاق الحسنة أيضا. ثانيا، ورد في حديث آخر فيه التصريح بذلك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والحديث حسن، حسنه جمع من أهل العلم وصححه بعضهم، وله شواهد. والمهم أن هذا الحديث والذي قبله اظفر بذات الدين، وهذا الحديث إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه، يؤخذان معا، فيؤخذ بالحديثين مجتمعين. وإن كان الخلق داخل في الدين كما مر معنا، والله أعلم. سؤال يقول: عندنا في المسجد ساحة يصلي الناس فيها مع أن المسجد في الداخل لم يمتلئ بالمصلين، فما حكم من يصلي بالساحة؟ والجواب أن الصلاة في حوش المسجد أو ساحته المتصلة به المحاطة بسور يفصلها عن خارج المسجد ولها أبواب يدخل من خلالها للمسجد، الصلاة في هذه الساحة أو الحوش صحيحة لأنها من المسجد، لكن صلاة هؤلاء داخل المسجد المسقوف الذي يصلي فيه الإمام أفضل ما دام لم يمتلئ، لأن في الصلاة في ساحة المسجد وداخله لم يمتلئ في ذلك مخالفة للسنة، إذ فيه بعد عن الإمام والصفوف، والسنة أن تتقارب الصفوف كما قال صلى الله عليه وسلم لما رأى في أصحابه تأخرا: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، أخرجه مسلم. وكقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، أخرجه مسلم أيضا. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: للإمام والمأموم في المكان ثلاثة أحوال. للإمام والمأموم في المكان ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون في مسجد فيصح الاقتداء سواء قربت المسافة بينهما أم بعدت لكبر المسجد، وسواء اتحد البناء أم اختلف كصحن المسجد وصفته وسرداب فيه مع سطحه وساحته والمنارة التي هي من المسجد، تصح الصلاة في كل هذه الصور وما أشبهها إذا علم صلاة الإمام ولم يتقدم عليه، سواء كان أعلى منه أو أسفل، ولا خلاف في هذا، ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين، انتهى. إذن الصلاة في حوش المسجد أو ساحته المتصلة به والمحاطة بسور يفصلها عن خارج المسجد ولها أبواب يدخل من خلالها للمسجد، الصلاة في هذه الساحة صحيحة، والله تعالى أعلم. ويأتي إن شاء الله الإجابة على بقية الأسئلة، وإذا بقي وقت ابتدأنا في درس الدرر. لا أدري، نعم. أبقي وقت؟
فضل، نعم، فضل.
كم بقي؟
يعني المسجد مفتوح.
نعم،
المجال مفتوح شيخنا يعني. طيب. ما في درس الآن يعني من وراء
ما في درس. إذن إذا أطلت أوقفوني. بسم الله.
الله يحفظك.
وإياك. بسم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، ومن استنى بسنته واهتدى بهديه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس بعد 100 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله. مرحبا بالإخوة الكرام جميعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا وولاة أمرنا والمسلمين. لا يزال حديثنا في كتاب الجنائز. قال المصنف رحمه الله: ثم يستحب حثو التراب من كل حاضر 3 حثيات. أقول هذا باتفاق المذاهب الأربعة، استحب لمن حضر الدفن أن يحثو 3 حثيات، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فكبر عليها 4، ثم أتى القبر فحثى عليه من قبل رأسه 3. أخرجه ابن ماجه. قال ابن كثير رحمه الله: إسناده لا بأس به. وقال ابن حجر في التلخيص: إسناده ظاهره الصحة. وصحح إسناده أيضا الشوكاني في الدراري، وكذلك صححه الشيخ الألباني رحم الله الجميع. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عمير بن سعد أن عليا رضي الله عنه حثى على يزيد بن المكفف 3. وصحح إسناد هذا الأثر الألباني في الإرواء. ويسن تسنيم القبر، وهو خلاف تسطيحه، وهو جعله كالسنام، وهذا مذهب الجمهور، وذلك لما أخرج البخاري من طريق أبي بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. وسفيان التمار من كبار أتباع التابعين، وأدرك شيئا من عصر الصحابة رضي الله عنهم. وروى أبو داود في مراسيله بإسناد صحيح عن الشعبي رحمه الله قال: رأيت قبور الشهداء مسنمة. وهذا شاهد لما قبله. والشعبي هو عامر بن شراحيل، وهو من أئمة التابعين. وقد روى عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وخالف في ذلك القاسم بن محمد بن أبي بكر رحمه الله، وهو من كبار التابعين، حيث قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت لي عن 3 قبور، لا مشرفة ولا لاطئة، لا مشرفة ولا لاطئة. قال البيهقي رحمه الله: ومتى ما صحت رواية القاسم بن محمد قبورهم مبطوحة ببطحاء العرصة أو العرصة، فذلك يدل على التسطيح وصحة رؤية سفيان التمار قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، فكأنه غير عما كان عليه في القديم، فقد سقط جداره في زمن الوليد بن عبد الملك، وقيل في زمن عمر بن عبد العزيز، ثم أصلح. وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب أصح وأولى أن يكون محفوظا، إلا أن بعض أهل العلم من أصحابنا يعني من الشافعية استحب التسنيم في هذا الزمان لكونه جائزا بالإجماع، وأن التسطيح صار شعارا لأهل البدع، فلا يكون سببا لإطالة الألسنة فيه، يعني في الإمام الشافعي رحمه الله، ورميه بما هو منزه عنه من مذاهب أهل البدع، وبالله التوفيق. انتهى. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولأن التسطيح يشبه أبنية أهل الدنيا وهو أشبه بشعار أهل البدع فكان مكروها. انتهى. يعني أن السنة هو تسنيم القبر. قال الحافظ في الفتح: المستحب تسنيم القبور، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية. انتهى. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يرفع القبر زيادة على شبر. ولا يرفع القبر زيادة على شبر. هنا أو في هذا المقطع فيه مسألتان. الأولى أنه يستحب رفع القبر عن الأرض شبرا، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وذلك ليتميز فيصان ولا يهان ويعلم أنه قبر فيترحم على صاحبه، إلا أن يكون مسلما دفن في دار الحرب فيخفى قبره مخافة أن يتعرض له الكفار بالأذى. والدليل على أنه يستحب رفع القبر عن الأرض شبرا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر، خرجه ابن حبان والبيهقي وحسن إسناده الألباني وذكر أن له شاهدا، وقوى أيضا هذا الحديث الشيخ ابن باز رحم الله الجميع. وروى أبو داود في مراسيله عن صالح بن أبي الأخضر قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحوا من شبر. المسألة الثانية أن الارتفاع الزائد على القدر المشروع منهي عنه كما أشار إليه المصنف، وذلك لحديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي هياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تترك قبرا مشرفا إلا سويته. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: وهذا لا يناقض تسنيمها شيئا يسيرا عن الأرض. انتهى. إذن ليس المراد أن يسوى القبر بالأرض ولا يبقى له أثر يعرف به أنه قبر، وإنما المراد ألا يزاد على تراب القبر. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: ولا يحل أن تبنى، ولا يحل أن يبنى القبر، ولا يحل أن يبنى القبر، ولا أن يجصص، ولا أن يزاد على ترابه شيء. وقال محمد بن الحسن رحمه الله في الآثار: ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه، يعني من تراب. وقال الشافعي رحمه الله: وأحب ألا يزاد في القبر تراب من غيره. انتهى. هنا مسألة، وهي أنه لا بأس من وضع الحصباء ورش الماء على القبر بعد الدفن، وذلك لما أخرج البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبره الماء ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة ورفع قبره قدر شبر. قال الألباني في الإرواء: وهذا سند صحيح مرسل. وأخرجه البيهقي أيضا في الجنائز: باب رش الماء على القبور ووضع الحصباء عليه. أخرجه من طريق أخرى، إلا أنه ذكر أن ذلك فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ورجال هذا الأثر ثقات، ووصله ابن حبان في صحيحه من حديث جابر كما في التلخيص، ولفظه أن جابر رضي الله عنه قال: رش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج ذلك أو أخرج ابن ماجه رحمه الله عن أبي رافع قال: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ورش على قبره ماء. والمهم أن هذه الآثار يقوي بعضها بعضا. في فتاوى اللجنة الدائمة: يرش القبر بالماء بعد الدفن مباشرة حتى يلتئم التراب ويتماسك. وقد أورد الشافعي في مسنده وسعيد بن منصور والبيهقي بإسناد مرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء. وروى سعيد بن منصور أن الرش كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى مشروعية رش الماء على القبر بعد الدفن ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. انتهى. أقول: بل قد صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن ذلك يسن، أو أن ذلك مستحب أو مسنون، يعني يسن أن يرش على القبر بعد الدفن ماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بقبر سعد بن معاذ، وأمر به في قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنهما، عن سعد وعثمان. وزاد الشافعية والحنابلة أن يوضع عليه حصى صغار، لأن ذلك أثبت له وأبعد لدروسه وأمنع لترابه من أن تذهبه الرياح والسيول، والله أعلم. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: ما حكم وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء؟ فأجاب: هذا مستحب إذا تيسر ذلك، لأنه يثبت التراب ويحفظه. ويروى أنه وضع على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بطحاء، ويستحب أن يرش بالماء حتى يثبت التراب ويبقى القبر واضحا معلوما حتى لا يمتهن. انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحصباء توضع على القبور إذا كان يخشى أن تحملها الرياح. ثم قال: أما في مثل مقابرنا الآن فالتراب لا يزول بالرياح، فلا حاجة إلى وضع الحصباء. انتهى. إذن إذا احتيج لوضع الحصباء وضعت، وإذا لم يحتج إليها فإنها لا توضع. مسألة أخرى: لا بأس بأن يعلم القبر بحجر ونحوه، وذلك لحديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عند رأس عثمان بن مضعون رضي الله عنه حجرا لما دفن، ثم قال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز باب جمع الموتى في قبر والقبر يعلم، حسنه الحافظ والألباني. وقال الشيخ الألباني: وله شاهدان ذكرتهما في التعليقات الجياد. وهذه التعليقات لم تصل إلينا، يعني لم أصل إليها بعد لأنظر في هذين الشاهدين. المهم أنه لا بأس بأن يعلم القبر بحجر ونحوه، والعلة في ذلك ما جاءت في الحديث أنه يدفن إليه من مات من أهله وليعرف قبره. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجمع الأقارب في الدفن حسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون: أدفن إليه من مات من أهله، ولأن ذلك أسهل لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم. إذن هذه أيضا من العلل. وذكر الشيخ الألباني أن ذلك مستحبا، يعني تعليم القبر ليدفن إليه من يموت من أهله، ذلك يعني يرى الشيخ أن ذلك مستحبا. قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: ويستحب أن يجعل عند رأسه علامة من حجر أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن عثمان بن مضعون ووضع عند رأسه حجرا، ولأنه يعرف به فيزار. انتهى. وفي فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية: تعليم القبر بصخرة ونحوها جائز، وقد ورد في السنة ما يدل على ذلك، وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم قبر عثمان أو علم قبر عثمان بن مضعون بصخرة. أما تعليم القبر بالبوية ونحوها من الألوان أو وضع علامة خاصة لقبيلة أو جماعة من الناس، فكل ذلك محدث فلا يجوز. وفي المشروع كفاية ولله والحمد لله، وفي المشروع كفاية والحمد لله. انتهى. وفي فتوى أخرى: وليس من السنة التكلف في وضع العلامات والمبالغة في ارتفاع النصائب، والواجب الحذر من ذلك. انتهى. مسألة أخرى: يستحب بعد دفن الميت الاستغفار له والدعاء له، الاستغفار له والدعاء له بالتثبيت، وقد نص على ذلك الجمهور لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أخرجه أبو داود باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف. وقد قوى هذا الحديث النووي وابن القيم والوادعي، وصححه الحاكم والذهبي والألباني رحمهم الله جميعا. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: فيه مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له، لأنه يسأل في تلك الحال، وفيه دليل على ثبوت حياة القبر، وقد ورد بذلك أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر. انتهى. لكن ينتبه لأمرين: الأمر الأول أنه لا يشرع رفع الصوت بالدعاء، لا يشرع رفع الصوت بالدعاء للميت لظاهر النص، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. وكذا الثاني: لا يشرع الدعاء الجماعي، لا يشرع الدعاء الجماعي، لأنه لو كان مشروعا لدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأمن أصحابه رضي الله عنهم، فدعوته عليه الصلاة والسلام أقرب للإجابة. لكنه لما لم يفعل دل ذلك على عدم مشروعية الدعاء الجماعي، بل كل واحد يدعو بنفسه. مسألة أخرى: لا يشرع تلقين الميت في قبره، بل ذلك بدعة محدثة، وإن قال به بعض أهل العلم، إلا أنه لا يشرع تلقين الميت في قبره، وذلك لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم. وهذا هو قول الشيخ ابن باز والشيخ الألباني وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وبه تفتي اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. وأما حديث التلقين ولفظه: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب إلى آخره. فهو حديث لا يثبت، ولا يعرف أن أحدا من السلف الأول عمل به. قال الهيثمي في الزوائد: وفيه من لم أعرفه، يعني فيه جماعة لم يعرفهم. وقال العز بن عبد السلام في فتاويه: لم يصح في التلقين شيء وهو بدعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، محمول على من دنا موته ويؤس من حياته. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في التعليق على بلوغ المرام: والأظهر والله أعلم أن هذا الحديث موضوع كما ذكر صاحب المنار، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. وقال أيضا في مجموع الفتاوى: بدعة وليس له أصل، فلا يلقن بعد الموت. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء وفي السلسلة الضعيفة: وفيه الأزدي، أي في الحديث السابق، فيه الأزدي أو الأودي، ولم يوثقه أحد، بل بيض له ابن أبي حاتم كما ذكر الحافظ. ثم قال: ومعنى ذلك أنه مجهول، إلى قوله: وصرح، أي الهيثمي، بأن فيه جماعة لا يعرفون. ثم قال الشيخ الألباني: وقد قال النووي في المجموع العراقي في تخريج الإحياء: إسناده ضعيف. وقال ابن القيم في زاد المعاد: حديث لا يصح. انتهى كلام الشيخ الألباني. وفي إسناده في الفوائد القضاعي، في إسناده عتبة بن السكن، قال الدارقطني: متروك الحديث. وقال البيهقي: واهن منسوب إلى الوضع، كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. فتبين بهذا أن الحديث ضعيف، ضعفه جماعة من الحفاظ كالهيثمي والعز بن عبد السلام والنووي والعراقي وابن القيم، وكذا ضعفه الشيخ ابن باز والألباني وشيخنا النجم وغيرهم رحمهم الله. ولهذا قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف، والعمل به بدعة، ولا يغتر بكثرة من يفعله. انتهى. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد: وكان إذا فرغ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه، وسأل له التثبيت، وأمرهم أن يسألوا له التثبيت، ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. انتهى. وفي فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية: حديث التلقين بعد الدفن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العمل به، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد الدفن يقف على القبر هو وأصحابه رضي الله عنهم، ويقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. فالمشروع بعد دفن الميت سؤال الله له المغفرة، والرحمة، والتثبيت عند السؤال عملا بالحديث المتقدم. انتهى. وأما حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والذي أخرجه مسلم، فليس فيه التلقين بعد الموت أو بعد الدفن، وإنما فيه التلقين عند الاحتضار، كما سبق في كلام العز ابن عبد السلام ومر معنا قريبا، إذ قال أنه محمول على من دنا موته ويؤس من حياته. وقال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في شرح صحيح مسلم، قال: قوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله معناه من حضره الموت، والمراد ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، كما جاء في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والأمر بهذا التلقين أمر ندب، وأجمع العلماء على هذا التلقين. انتهى. يعني تلقين المحتضر. ومما يؤيد ذلك وأن المراد بحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أن المراد به تلقين المحتضر، ما ذهب إليه وهو ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، ما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة. الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه شعيب الأرنؤوط. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم عند سكرات الموت. مسألة أخرى، وهي جواز الموعظة عند القبر أحيانا، وذلك لحديث علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. الحديث متفق عليه، وترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كأنه يشير إلى التفصيل بين أحوال القعود، فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره. انتهى. ومما يدل على الموعظة عند القبر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل، وفيه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. الحديث. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى: لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة أنه وعظ الناس عند القبر وهم ينتظرون الدفن. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الجنائز: ويجوز الجلوس عنده أي القبر أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع رسائله: وغاية ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى البقيع وفيه قوم ينتظرون اللحد ليدفنوا ميتهم، فجلس وجلس الناس حوله وجعل يذكرهم وهو جالس لا على سبيل الخطبة، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم في المقبرة أيضا، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. انتهى. أقول: وهذه الخطبة أو الموعظة كلمة الخطبة خطأ. أقول: وهذه الموعظة ليست براتبة، أي كلما شهد الإنسان جنازة ذكر ووعظ، وإنما تفعل عند الحاجة. وهذا ما سمعته من شيخنا النجمي رحمه الله. فإذا رأى الإنسان أن الناس بحاجة إلى الوعظ والتذكير ذكرهم، والله تعالى أعلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، ولدي موضوع أذكره لكم، وهو أننا قد أطلنا كثيرا في الشرح، فهل ترون أن نختصر في الشرح؟ لأنه قد يكون في ذلك أن إطالة عليكم، وأيضا قد لا تفهم المسألة جيدا مع إطالة الشرح، فماذا ترون؟ تعطوني نعم. الإجابة في الدرس القادم
إن شاء الله.
ونقف هنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم علمنا ما ينفعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه إجابات عن بعض الأسئلة التي وجهت عبر القناة في درسي الدرر ودرس المنتقى. هنا سؤال يقول صاحبه: لدي صديق يساعد أحد المرشحين للبرلمان، فنصحته فرد قائلا: أردت أن أساعد وأنتخب على هذا المترشح لكي يزاحم أهل البدع في البرلمان لأنه يكره أهل البدع كالصوفية إلى آخره، فما هي النصيحة التي تقدمها له؟ والجواب أن هذا السؤال أولا يرجع فيه إلى علماء البلد المسؤول عنه، لكن لا بأس أن أشير إشارات إلى الجواب عن هذا السؤال. وأقول ثانيا: إذا كان هذا المترشح مسلم لكنه إذا كان هذا المترشح مسلم لكنه يؤيد من ينادي بالديمقراطية، فلا يجوز ترشيحه، لا يجوز لأحد أن يرشحه، لأن هذا المترشح ومن يرشحه على خطر عظيم، وقد يودي ذلك بهم إلى الكفر بالله تعالى، لأن الديمقراطية تعني حكم الشعب للشعب، وهذا مخالف لشريعة الإسلام، فالحكم لله تعالى، ولا يجوز أن يعطى حق التشريع لأحد من البشر. ثانيا: إذا كان هذا المترشح مسلما أيضا وفي بلد مسلم، وفي دخوله للبرلمان منفعة ومصلحة للإسلام، مصلحة للإسلام وللمسلمين، وليس عليه ضرر في دخوله، فهذا محل نظر واجتهاد عند العلماء، فمنهم من منع لأن من ترشح ونجح لا بد وأن يحصل له مخالفة للشرع، لأنه سيؤدي اليمين على ذلك، يعني على هذا الحكم وعلى هذا البرلمان أو على حكم البرلمان. ثم إن تأثيره في هذا البرلمان يكاد يكون ضعيفا، ثم ما الذي يضمن لهذا الشخص أن يثبت على ما هو عليه ولا يتأثر ولا يتغير بما عليه أصحاب البرلمان كما هو حال الإسلاميين من الجماعات الحزبية كما هو حالهم اليوم، والذين زاحموا وترشحوا للبرلمان أو في البرلمانات، وقد رأينا منهم من يؤيد الديمقراطية بل ويدافع عنها والله المستعان. ومن أهل العلم من أجاز دفعا لارتكاب أخف الضررين، ولهذا سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم الانتخابات في الكويت، فأجاب قائلا: أنا أرى أن الانتخابات واجبة، يجب أن نعين من نرى أن فيه خيرا، لأنه إذا تقاعس أهل الخير من يحل محلهم؟ يسأل من يحل محلهم؟ سيحل محلهم أهل الشر أو الناس السلبيون الذين ليس عندهم خير ولا شر، أتباع كل ناعق، فلا بد أن نختار من نراه صالحا. فإذا قال قائل: اخترنا واحدا لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك، نقول هكذا يقول الشيخ، نقول: لا بأس، هذا الواحد إذا جعل الله فيه بركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكون لها تأثير ولا بد، لكن ينقصنا الصدق مع الله. انتهى من لقاء الباب المفتوح، الحلقة أو الشريط، الحلقة 211. وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية: هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله؟ فأجابوا هكذا قال السائل: مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله. فأجابت اللجنة: لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله وتعمل بغير شريعة الإسلام، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين، ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام، واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم، على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية. أعضاء اللجنة الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الله بن قعود رحمهم الله جميعا. وسئلوا أيضا، أي اللجنة: كما تعلمون عندنا في الجزائر ما يسمى بالانتخابات التشريعية، هناك أحزاب تدعو إلى الحكم الإسلامي وهناك أخرى لا تريد الحكم الإسلامي، فما حكم الناخب على غير الحكم الإسلامي مع أنه يصلي؟ فأجابوا: يجب على المسلمين في البلاد التي لا تحكم الشريعة الإسلامية أن يبذلوا جهدهم وما يستطيعونه في الحكم بالشريعة الإسلامية، وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة في مساعدة الحزب الذي يعرف منه أنه سيحكم بالشريعة الإسلامية، وأما مساعدة من ينادي بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية فهذا لا يجوز، بل يؤدي بصاحبه إلى الكفر، لقوله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك لما بين الله كفر من لم يحكم بالشريعة الإسلامية حذر من مساعدتهم أو اتخاذهم أولياء، وأمر المؤمنين بالتقوى إن كانوا مؤمنين حقا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة: الشيخ ابن باز، والشيخ عبد الرزاق حفيفي، والشيخ عبد الله الغديان رحمهم الله. فهذا أو هذه إجابة على هذا السؤال، والله أعلم. السؤال الثاني يقول صاحبه: رجل أصاب زوجته ثم اغتسل وذهب للصلاة، وبعدها أحس بنزول شيء ووجد شيئا من المني، فهل صلاته صحيحة؟ وهناك سؤال آخر مشابه له: إذا استمر خروج المني أو المذي بعد الغسل أو الاغتسال ماذا يجب حينها؟ والجواب أن من اغتسل من احتلام أو جماع ثم خرج منه شيء بعد الغسل دون لذة أو شهوة لم يلزمه إعادة الغسل، ومر معنا هذا في كتاب مر معنا في الدرس الماضي أظنه في الكلام عن أحكام المني. والمهم أن هذا إذا خرج منه بعد اغتساله دون لذة أو شهوة فإنه لا يوجب إعادة الغسل، لكن يوجب الوضوء لأن حكمه حكم البول، إلا إذا خرج هذا المني بشهوة ولذة دفقا فيجب حينئذ الغسل، والله أعلم. السؤال الثالث: من نسي فرضا من فرائض الوضوء ثم بعد إتمام الصلاة تذكر ذلك ماذا عليه؟ والجواب أنه يصلي هذا الفرض الذي فاته عند تذكره ولا يلزمه الترتيب في هذه الحال. السؤال الخامس: هل يجوز تخصيص وليمة كل سنة على الوالد المتوفى؟ والجواب أن هذا العمل غير مشروع بل هو من البدع. أما الأضحية عنه ففيها تفصيل. الأول أن يخصص هذا الميت بأضحية مستقلة، وهذا خلاف الأولى، يعني الأولى عدم الفعل، وإن فعل جاز، لكن الأولى عدم الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن أحد من أمواته بخصوصه، وكذلك لا يعلم عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك، فترك هذا هو الأولى، وإن فعل فقد أجازه، وإن فعل فهو جائز ويقاس ذلك على الصدقة. الثاني أن يضحى عن الميت تبعا للأحياء، أن يضحى عن الميت تبعا للأحياء، يعني يضحي الرجل عن نفسه وأهل بيته وينوي بذلك الأحياء والأموات، فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أحدهما عنه وعن أهل بيته، ويدخل في ذلك الأحياء والأموات، والثاني عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا يدخل فيه الأحياء والأموات، فأضحيته عن أهل بيته يدخل فيها الأحياء والأموات. الثالث أن يضحي عن الميت تنفيذا لوصيته، فهنا نقول له يجوز لك تنفيذ هذه الوصية، ومنهم من أوجب ذلك والله أعلم. السؤال السادس، هل يجوز الوقوف عند رؤية الجنازة؟ وهذا سبق الجواب عليه في درس الدرر، وأنه يجوز له أن يجلس، لكن الأفضل القيام إذا مرت به الجنازة. سؤال، إذا كان الزوج فقيرا وكانت زوجته هي من ستشتري الأضحية، فهل يلزمها ما يلزم المضحي من إمساك للشعر والأظافر أم لا؟ والجواب نعم، يلزمها ذلك لعموم حديث إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، في لفظ إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، أخرجه مسلم. والحديث عام يدخل فيه الرجال والنساء، يعني ممن أراد أن يضحي. سؤال، في الحديث أنه يغسل الأنثيين من المذي، فما المقصود بالأنثيين؟ المقصود بها أو بهما الخصيتين. سؤال أيضا، ما حكم السجود على نصف الجبهة ونصف القلنسوة؟ والجواب، أولا اتفق العلماء رحمهم الله على أن الأفضل للمصلي أن يباشر الأرض بجبهته إلا من عذر. ثانيا اختلفوا في وجوب ذلك، فذهب الإمام الشافعي إلى الوجوب، وذهب الجمهور إلى الاستحباب، وذلك لحديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه. الحديث في الصحيحين، وهذا الحديث فيه دليل على أن الأولى أن يباشر المصلي بجبهته الأرض أو مكان السجود، وأنه لا بأس أن يتقي الأرض بشيء متصل به من ثوب أو عمامة إذا كان محتاجا لذلك، كأن تكون الأرض صلبة أو حارة ونحو ذلك، فيجوز له أن يسجد على شيء متصل به يقيه ذلك. لكن يلاحظ هنا أنه يجب أن يضع أنفه على الأرض أيضا، لأن البعض قد يرفع أنفه ولا يمكنها من الأرض أو يضعها على الأرض. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. الحديث. السؤال أو سؤال يقول صاحبه: ما معنى قول عائشة رضي الله عنها عن المني وهي تنظر إليه والنبي صلى الله عليه وسلم ذاهب للصلاة تقصد بعد الغسل أو أثره عند يبسه وشكرا؟ والجواب، ذكرت لكم في درس المنتقى أنه يحتمل أن تريد أثر الماء، ويحتمل أنها تريد أثر المني بعد غسله، ولعل المقصود الأول أي أثر الماء بعد غسله وهو رطب، ولهذا جاء في الحديث: أثر الغسل في ثوبه بقع الماء. كأن قائلا يقول: ما الذي في ثوبه أو ما الأثر الذي في ثوبه؟ فقالت رضي الله عنها: بقع الماء. وفي لفظ: فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ: وأثر الغسل فيه بقع الماء. سؤال: حديث تنكح المرأة لأربع، الحديث لماذا لم يذكر الأخلاق، لماذا لم تذكر الأخلاق يعني في الحديث مع أن الكل يبحث عنه؟ والجواب: أولا، في قوله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين دليل على حسن الخلق، لأن صاحب الدين صاحب خلق، يعني صاحب خلق حسن، فهذا اللفظ اظفر بذات الدين يتضمن الأخلاق الحسنة أيضا. ثانيا، ورد في حديث آخر فيه التصريح بذلك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والحديث حسن، حسنه جمع من أهل العلم وصححه بعضهم، وله شواهد. والمهم أن هذا الحديث والذي قبله اظفر بذات الدين وهذا الحديث إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه يؤخذان معا، فيؤخذ بالحديثين مجتمعين. وإن كان الخلق داخل في الدين كما مر معنا، والله أعلم. سؤال يقول: عندنا في المسجد ساحة يصلي الناس فيها مع أن المسجد في الداخل لم يمتلئ بالمصلين، فما حكم من يصلي بالساحة؟ والجواب أن الصلاة في حوش المسجد أو ساحته المتصلة به المحاطة بسور يفصلها عن خارج المسجد ولها أبواب يدخل من خلالها للمسجد، الصلاة في هذه الساحة أو الحوش صحيحة لأنها من المسجد، لكن صلاة هؤلاء داخل المسجد المسقوف الذي يصلي فيه الإمام أفضل ما دام لم يمتلئ، لأن في الصلاة في ساحة المسجد وداخله لم يمتلئ في ذلك مخالفة للسنة، إذ فيه بعد عن الإمام والصفوف، والسنة أن تتقارب الصفوف كما قال صلى الله عليه وسلم لما رأى في أصحابه تأخرا: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، أخرجه مسلم. وكقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، أخرجه مسلم أيضا. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: للإمام والمأموم في المكان ثلاثة أحوال، للإمام والمأموم في المكان ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون في مسجد فيصح الاقتداء سواء قربت المسافة بينهما أم بعدت لكبر المسجد، وسواء اتحد البناء أم اختلف كصحن المسجد وصفته وسرداب فيه مع سطحه وساحته والمنارة التي هي من المسجد، تصح الصلاة في كل هذه الصور وما أشبهها إذا علم صلاة الإمام ولم يتقدم عليه، سواء كان أعلى منه أو أسفل، ولا خلاف في هذا، ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين انتهى. إذن الصلاة في حوش المسجد أو ساحته المتصلة به والمحاطة بسور يفصلها عن خارج المسجد ولها أبواب يدخل من خلالها للمسجد، الصلاة في هذه الساحة صحيحة، والله تعالى أعلم. ويأتي إن شاء الله الإجابة على بقية الأسئلة، وإذا بقي وقت ابتدأنا في درس الدرر. لا أدري
نعم.
أبقي وقت؟
تفضل.
كم بقي؟
يعني المسجد مفتوح.
نعم
المسجد مفتوح شيخنا، يعني طيب. ما في درس الآن يعني من وراء
ما في درس. إذا أطلت أوقفوني. بسم الله.
الله يحفظك
وإياك. بسم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس بعد 100 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله. مرحبا بالإخوة الكرام جميعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا وولاة أمرنا والمسلمين. لا يزال حديثنا في كتاب الجنائز. قال المصنف رحمه الله: ثم يستحب حثو التراب من كل حاضر 3 حثيات. أقول هذا باتفاق المذاهب الأربعة، استحب لمن حضر الدفن أن يحثو 3 حثيات، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فكبر عليها 4، ثم أتى القبر فحثى عليه من قبل رأسه 3. أخرجه ابن ماجه. قال ابن كثير رحمه الله: إسناده لا بأس به. وقال ابن حجر في التلخيص: إسناده ظاهره الصحة. وصحح إسناده أيضا الشوكاني في الدراري، وكذلك صححه الشيخ الألباني رحم الله الجميع. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عمير بن سعد أن عليا رضي الله عنه حثى على يزيد بن المكفف 3، وصحح إسناد هذا الأثر الألباني في الإرواء. ويسن تسنيم القبر، وهو خلاف تسطيحه، وهو جعله كالسنام، وهذا مذهب الجمهور، وذلك لما أخرج البخاري من طريق أبي بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. وسفيان التمار من كبار أتباع التابعين، وأدرك شيئا من عصر الصحابة رضي الله عنهم. وروى أبو داود في مراسيله بإسناد صحيح عن الشعبي رحمه الله قال: رأيت قبور الشهداء مسنمة، وهذا شاهد لما قبله. والشعبي هو عامر بن شراحيل، وهو من أئمة التابعين. وقد روى عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وخالف في ذلك القاسم بن محمد بن أبي بكر رحمه الله، وهو من كبار التابعين، حيث قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت لي عن 3 قبور، لا مشرفة ولا لاطئة، لا مشرفة ولا لاطئة. قال البيهقي رحمه الله: ومتى ما صحت رواية القاسم بن محمد قبورهم مبطوحة ببطحاء العرصة أو العرصة، فذلك يدل على التسطيح وصحة رؤية سفيان التمار قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، فكأنه غير عما كان عليه في القديم، فقد سقط جداره في زمن الوليد بن عبد الملك، وقيل في زمن عمر بن عبد العزيز، ثم أصلح، وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب أصح وأولى أن يكون محفوظا، إلا أن بعض أهل العلم من أصحابنا يعني من الشافعية استحب التسنيم في هذا الزمان لكونه جائزا بالإجماع، وأن التسطيح صار شعارا لأهل البدع فلا يكون سببا لإطالة الألسنة فيه، يعني في الإمام الشافعي رحمه الله، ورميه بما هو منزه عنه من مذاهب أهل البدع، وبالله التوفيق، انتهى. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولأن التسطيح يشبه أبنية أهل الدنيا وهو أشبه بشعار أهل البدع فكان مكروها، انتهى. يعني أن السنة هو تسنيم القبر. قال الحافظ في الفتح: المستحب تسنيم القبور، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية، انتهى. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يرفع القبر زيادة على شبر. ولا يرفع القبر زيادة على شبر، هنا أو في هذا المقطع فيه مسألتان. الأولى أنه يستحب رفع القبر عن الأرض شبرا، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وذلك ليتميز فيصان ولا يهان، ويعلم أنه قبر فيترحم على صاحبه، إلا أن يكون مسلما دفن في دار الحرب فيخفى قبره مخافة أن يتعرض له الكفار بالأذى. والدليل على أنه يستحب رفع القبر عن الأرض شبرا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد ونصب عليه اللبن نصبا، ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر، خرجه ابن حبان والبيهقي وحسن إسناده الألباني، وذكر أن له شاهدا، وقوى أيضا هذا الحديث الشيخ ابن باز رحم الله الجميع. وروى أبو داود في مراسيله عن صالح بن أبي الأخضر قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحوا من شبر. المسألة الثانية أن الارتفاع الزائد على القدر المشروع منهي عنه كما أشار إليه المصنف، وذلك لحديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي هياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تترك قبرا مشرفا إلا سويته. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: وهذا لا يناقض تسنيمها شيئا يسيرا عن الأرض، انتهى. إذن ليس المراد أن يسوى القبر بالأرض ولا يبقى له آثر يعرف به أنه قبر، وإنما المراد ألا يزاد على تراب القبر. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: ولا يحل أن يبنى القبر، ولا أن يجصص، ولا أن يزاد على ترابه شيء. وقال محمد بن الحسن رحمه الله في الآثار: ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه، يعني من تراب. وقال الشافعي رحمه الله: وأحب ألا يزاد في القبر تراب من غيره، انتهى. هنا مسألة، وهي أنه لا بأس من وضع الحصباء ورش الماء على القبر بعد الدفن، وذلك لما أخرج البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبره الماء ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة ورفع قبره قدر شبر. قال الألباني في الإرواء: وهذا سند صحيح مرسل. وأخرجه البيهقي أيضا في الجنائز: باب رش الماء على القبور ووضع الحصباء عليه. أخرجه من طريق أخرى، إلا أنه ذكر أن ذلك فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ورجال هذا الأثر ثقات، ووصله ابن حبان في صحيحه من حديث جابر كما في التلخيص، ولفظه أن جابر رضي الله عنه قال: رش قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ذلك أو أخرج ابن ماجه رحمه الله عن أبي رافع قال: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ورش على قبره ماء. والمهم أن هذه الآثار يقوي بعضها بعضا. في فتاوى اللجنة الدائمة: يرش القبر بالماء بعد الدفن مباشرة حتى يلتئم التراب ويتماسك. وقد أورد الشافعي في مسنده وسعيد بن منصور والبيهقي بإسناد مرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء. وروى سعيد بن منصور أن الرش كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى مشروعية رش الماء على القبر بعد الدفن ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. انتهى. أقول: بل قد صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن ذلك يسن، أو أن ذلك مستحب أو مسنون، يعني يسن أن يرش على القبر بعد الدفن ماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بقبر سعد بن معاذ، وأمر به في قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنهما، عن سعد وعثمان. وزاد الشافعية والحنابلة أن يوضع عليه حصى صغار، لأن ذلك أثبت له وأبعد لدروسه وأمنع لترابه من أن تذهبه الرياح والسيول، والله أعلم. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: ما حكم وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء؟ فأجاب: هذا مستحب إذا تيسر ذلك، لأنه يثبت التراب ويحفظه. ويروى أنه وضع على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بطحاء، ويستحب أن يرش بالماء حتى يثبت التراب ويبقى القبر واضحا معلوما حتى لا يمتهن. انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحصباء توضع على القبور إذا كان يخشى أن تحملها الرياح. ثم قال: أما في مثل مقابرنا الآن فالتراب لا يزول بالرياح، فلا حاجة إلى وضع الحصباء. انتهى. إذن إذا احتيج لوضع الحصباء وضعت، وإذا لم يحتج إليها فإنها لا توضع. مسألة أخرى: لا بأس بأن يعلم القبر بحجر ونحوه، وذلك لحديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عند رأس عثمان بن مضعون رضي الله عنه حجرا لما دفن، ثم قال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز: باب جمع الموتى في قبر والقبر يعلم. حسنه الحافظ والألباني. وقال الشيخ الألباني: وله شاهدان ذكرتهما في التعليقات الجياد. وهذه التعليقات لم تصل إلينا. يعني لم أصل إليها بعد لأنظر في هذين الشاهدين. المهم أنه لا بأس بأن يعلم القبر بحجر ونحوه، والعلة في ذلك ما جاءت في الحديث أنه يدفن إليه من مات من أهله وليعرف قبره. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجمع الأقارب في الدفن حسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون: أدفن إليه من مات من أهله، ولأن ذلك أسهل لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم. إذن هذه أيضا من العلل. وذكر الشيخ الألباني أن ذلك مستحبا، يعني تعليم القبر ليدفن إليه من يموت من أهله، ذلك يعني يرى الشيخ أن ذلك مستحبا. قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: ويستحب أن يجعل عند رأسه علامة من حجر أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن عثمان بن مضعون ووضع عند رأسه حجرا، ولأنه يعرف به فيزار. انتهى. وفي فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية: تعليم القبر بصخرة ونحوها جائز، قد ورد في السنة ما يدل على ذلك، وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم قبر عثمان أو علم قبر عثمان بن مضعون بصخرة. أما تعليم القبر بالبوية ونحوها من الألوان أو وضع علامة خاصة لقبيلة أو جماعة من الناس فكل ذلك محدث فلا يجوز. وفي المشروع كفاية ولله والحمد لله وفي المشروع كفاية والحمد لله. انتهى. وفي فتوى أخرى: وليس من السنة التكلف في وضع العلامات والمبالغة في ارتفاع النصائب، والواجب الحذر من ذلك. انتهى. مسألة أخرى: يستحب بعد دفن الميت الاستغفار له والدعاء له، الاستغفار له والدعاء له بالتثبيت، وقد نص على ذلك الجمهور لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أخرجه أبو داود باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف. وقد قوى هذا الحديث النووي وابن القيم والوادعي، وصححه الحاكم والذهبي والألباني رحمهم الله جميعا. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: فيه مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له، لأنه يسأل في تلك الحال، وفيه دليل على ثبوت حياة القبر، وقد ورد بذلك أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر. انتهى. لكن ينتبه لأمرين: الأمر الأول أنه لا يشرع رفع الصوت بالدعاء، لا يشرع رفع الصوت بالدعاء للميت لظاهر النص، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. وكذا الثاني: لا يشرع الدعاء الجماعي، لا يشرع الدعاء الجماعي، لأنه لو كان مشروعا لدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأمن أصحابه رضي الله عنهم، فدعوته عليه الصلاة والسلام أقرب للإجابة. لكنه لما لم يفعل دل ذلك على عدم مشروعية الدعاء الجماعي، بل كل واحد يدعو بنفسه. مسألة أخرى: لا يشرع تلقين الميت في قبره، بل ذلك بدعة محدثة، وإن قال به بعض أهل العلم، إلا أنه لا يشرع تلقين الميت في قبره، وذلك لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم. وهذا هو قول الشيخ ابن باز والشيخ الألباني وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، وبه تفتي اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. وأما حديث التلقين ولفظه إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب إلى آخره، فهو حديث لا يثبت، ولا يعرف أن أحدا من السلف الأول عمل به. قال الهيثمي في الزوائد: وفيه من لم أعرفه، يعني فيه جماعة لم يعرفهم. وقال العز بن عبد السلام في فتاويه: لم يصح في التلقين شيء وهو بدعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، محمول على من دنا موته ويؤس من حياته. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في التعليق على بلوغ المرام: والأظهر والله أعلم أن هذا الحديث موضوع كما ذكر صاحب المنار، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. وقال أيضا في مجموع الفتاوى: بدعة وليس له أصل، فلا يلقن بعد الموت. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء وفي السلسلة الضعيفة: وفيه الأزدي، أي في الحديث السابق، فيه الأزدي أو الأودي، ولم يوثقه أحد، بل بيض له ابن أبي حاتم كما ذكر الحافظ. ثم قال: ومعنى ذلك أنه مجهول، إلى قوله: وصرح، أي الهيثمي، بأن فيه جماعة لا يعرفون. ثم قال الشيخ الألباني: وقد قال النووي في المجموع العراقي في تخريج الإحياء: إسناده ضعيف. وقال ابن القيم في زاد المعاد: حديث لا يصح. انتهى كلام الشيخ الألباني. وفي إسناده في الفوائد القضاعي، في إسناده عتبة بن السكن، قال الدارقطني: متروك الحديث. وقال البيهقي: واه منسوب إلى الوضع، كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. فتبين بهذا أن الحديث ضعيف، ضعفه جماعة من الحفاظ كالهيثمي والعز بن عبد السلام والنووي والعراقي وابن القيم، وكذا ضعفه الشيخ ابن باز والألباني وشيخنا النجمي وغيرهم رحمهم الله. ولهذا قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف، والعمل به بدعة، ولا يغتر بكثرة من يفعله. انتهى. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد: وكان إذا فرغ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت، وأمرهم أن يسألوا له التثبيت، ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. انتهى. وفي فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية: حديث التلقين بعد الدفن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العمل به، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد الدفن يقف على القبر هو وأصحابه رضي الله عنهم ويقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالمشروع بعد دفن الميت سؤال الله له المغفرة، والرحمة، والتثبيت عند السؤال عملا بالحديث المتقدم. انتهى. وأما حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والذي أخرجه مسلم، فليس فيه التلقين بعد الموت أو بعد الدفن، وإنما فيه التلقين عند الاحتضار، كما سبق في كلام العز ابن عبد السلام ومر معنا قريبا، إذ قال أنه محمول على من دنا موته ويؤس من حياته. وقال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في شرح صحيح مسلم، قال: قوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله معناه من حضره الموت، والمراد ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، كما جاء في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والأمر بهذا التلقين أمر ندب، وأجمع العلماء على هذا التلقين، انتهى. يعني تلقين المحتضر. ومما يؤيد ذلك وأن المراد بحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أن المراد به تلقين المحتضر، ما ذهب إليه وهو ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، ما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة. الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه شعيب الأرنؤوط. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم عند سكرات الموت. مسألة أخرى، وهي جواز الموعظة عند القبر أحيانا، وذلك لحديث علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. الحديث متفق عليه، وترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كأنه يشير إلى التفصيل بين أحوال القعود، فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره، انتهى. ومما يدل على الموعظة عند القبر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل، وفيه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. الحديث قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى: لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة أنه وعظ الناس عند القبر وهم ينتظرون الدفن. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الجنائز: ويجوز الجلوس عنده أي القبر أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع رسائله: وغاية ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى البقيع وفيه قوم ينتظرون اللحد ليدفنوا ميتهم، فجلس وجلس الناس حوله وجعل يذكرهم وهو جالس لا على سبيل الخطبة، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم في المقبرة أيضا، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، انتهى. أقول: وهذه الخطبة أو الموعظة أقول وهذه الموعظة، كلمة الخطبة خطأ. أقول وهذه الموعظة ليست براتبة، أي كلما شهد الإنسان جنازة ذكر ووعظ، وإنما تفعل عند الحاجة. وهذا ما سمعته من شيخنا النجمي رحمه الله. فإذا رأى الإنسان أن الناس بحاجة إلى الوعظ والتذكير ذكرهم، والله تعالى أعلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، ولدي موضوع أذكره لكم، وهو أننا قد أطلنا كثيرا في الشرح، فهل ترون أن نختصر في الشرح؟ لأنه قد يكون في ذلك يعني إطالة عليكم، وأيضا قد لا تفهم المسألة جيدا مع إطالة الشرح، فماذا ترون؟ تعطوني نعم. الإجابة في الدرس القادم
إن شاء الله.
ونقف هنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم علمنا ما ينفعنا.